بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله في البدء والختام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر التمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام، ومن سار في نهجهم يرتجي دار السلام. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأكارم، إن من أجل الطاعات وأعظم الغايات توحيد رب الأرض والسماوات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤمن يوحد الله عز وجل في التأله والعبودية، ويؤله الله عز وجل ويفرده في معاني الربوبية كالتدبير والملك والإحياء والإماتة، ويفرد الله عز وجل في باب أسماء الله وصفاته فيثبتها ولا يحرفها ولا يؤولها ويعيش آثارها. ولذلك أحببنا في هذه الليلة المباركة أن نعيش معكم خلاصة بعنوان وقفات مع أسماء الله الحسنى، نتعرف فيها على الفضائل والثمرات، ثم نتعرف على القواعد والتأصيلات، ثم نتعرف على الأحكام والتقسيمات، ثم نختم بإذن الله عز وجل بالأخطاء والمخالفات على وجه الإجمال. إخواني الأفاضل، إن معرفة أسماء الله عز وجل باب عظيم من أبواب القرب من الله عز وجل. فبداية وأولا، معرفة أسماء الله عز وجل تحقيق للأصل الأول من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فهو جزء مهم في معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أنسب لنا ربك، فتلا عليهم سورة الإخلاص، لأن فيها صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم معرفة أسماء الله عز وجل أمر شريف وعلم جليل، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والإنسان في باب أسماء الله يتعرف على من؟ يتعرف على خالقه، يتعرف على من يفرده بالخوف والرجاء. أبو القاسم الأصفهاني في كتاب الحجة في المحجة ضرب مثلا جميلا، قال: إذا أراد الإنسان أن يزوج رجلا فإنه يتعرف على أخلاقه وسماته، وإذا أراد أن يتاجر مع رجل فإنه يتعرف على صفاته وسماته، فكيف بمن تفرده بالعبادة؟ أليس من الأولى أن تتعرف على أسمائه وأن تتعرف على صفاته؟ فهذا شرف عظيم أن يتعرف المرء على الله سبحانه وتعالى. ومن الثمرات أيضا أن معرفة أسماء الله عز وجل يورث الإنسان حق التعبد لله عز وجل. العبوديات الكثيرة العديدة التي يحظى بها الإنسان حينما يتعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل. حينما تتعرف على أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم الغفور يدفعك للعمل، يدفعك للاجتهاد، يعزز فيك جانب الرجاء. وحينما تطلع على أسماء الله عز وجل كالمنتقم وصفات الله عز وجل في البطش وشدة العقاب يجعلك تخاف من الله عز وجل وتقف عند حدود الله عز وجل. حينما تتعرف على أسماء الله عز وجل المتعلقة بالكبرياء والعظمة يورثك التواضع لله عز وجل. فكلما تعرفت أكثر على أسماء الله عز وجل زادت معاني العبودية لله عز وجل في حياتك. وأيضا من الثمرات أن الإنسان يزداد حبه لله عز وجل بمعرفة أسمائه. بعض أسماء الله عز وجل فقط لو وقفت على آثار اسم الله عز وجل اللطيف والله تزداد حبا عظيما في الله عز وجل. ما أعظم لطف الله عز وجل بعباده، لطف الله عز وجل في حياتك، كيف يمهلك الله عز وجل ويعطيك الفرص، وكيف يحفظك الله عز وجل من المهالك والآفات التي ربما تلم بك. فمعرفة أسماء الله عز وجل يجعلك تزداد حبا في الله عز وجل. وفي المقابل أيضا معرفة أسماء الله عز وجل سبب لمحبة الله عز وجل لك. ولذلك لا يخفاكم الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأما وجعل عليهم رجلا فكان يصلي فيهم، فكان كلما يختم بسورة الإخلاص، فعجبوا من شأنه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه عن ذلك. قال سلوه لماذا يصنع ذلك، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله أحبه بذلك. وفي الرواية الأخرى حبك لها أدخلك الجنة. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتعرفوا على أسمائه وأن يتعرفوا على صفاته وأن يطبقوا هذه الآثار في حياتهم. ولذلك تأتي من الثمرات أيضا أن الجزاء من جنس العمل. إذا جاءت معاني وآثار وعبوديات الأسماء في حياة الإنسان الله سبحانه وتعالى يقابلك بالمثل. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وهكذا يأتي الجزاء من جنس العمل. ثم من أعظم الثمرات أن معرفتك لأسماء الله عز وجل طريق إلى الجنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من حفظها دخل الجنة، وفي الرواية الأخرى من أحصاها دخل الجنة، فهي سبيل لدخول الجنة. وأيضا من الثمرات والفضائل العظيمة أنها مظنة إجابة الدعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإنسان يدعو الله عز وجل بالأسماء الحسنى، بل من آداب الدعاء أن يضمن الإنسان الاسم المناسب في هذا الدعاء. تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا بقية أسماء الله سبحانه وتعالى، فهي مما ظنت الإجابة. ولذلك ذلك الرجل الذي دعا بالدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سأل بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأيضا من الثمرات إزالة الكرب. ومن يتأمل أحاديث زوال الكرب والهموم والغموم يجد أن فيها معاني أسماء الله عز وجل: الحليم، الكريم العظيم رب العرش العظيم، كلها فيها معاني أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة. وأيضا من الثمرات حينما تتعرف على أسماء الله عز وجل تعرف مقاصد الله عز وجل في التشريع، وتعرف فضل الله عز وجل وعدل الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى العظيمة في كثير من الأشياء في العبادات في التشريعات، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده إما بمقتضى الفضل وإما بمقتضى العدل. فهذه ثمرات عظيمة لمن يعيش مع أسماء الله عز وجل. بل يا إخواني لو تأملتم، قال العلماء إن مقاصد القرآن موجودة في خواتيم الآيات، وفي كل الخواتيم يغلب عليها ذكر أسماء الله عز وجل. لماذا؟ حتى تتعرف على الله عز وجل، وحتى تعرف صفات الله سبحانه وتعالى. ثم المحور الثاني في هذه المحاضرة قواعد وتأصيلات. القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايتها، أعلى درجات الحسن. صفات الله عز وجل صفات الكمال، وأسماؤه أسماء الجلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ليست كأسماء البشر. فأسماء الله عز وجل كاملة تدل على صفات عظيمة في الله سبحانه وتعالى. وأيضا من القواعد العظيمة أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا ترجع إلى العقل. أسماء الله عز وجل من أين نأخذها؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: ولكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. أسماء الله عز وجل تتوقف على النص. لماذا؟ لأنها غيبية، ولأن العقل لا يستطيع أن يحدث لله عز وجل اسما لم يسم الله سبحانه وتعالى به نفسه، لا في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من القواعد ثالثا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. ولذلك تجد في اجتهادات العلماء من ذكر 100 اسم، ومن ذكر 300 اسم، ومن ذكر 1000 اسم، وهكذا في أسماء الله عز وجل. فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك. من أسماء الله عز وجل ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يعلمه الناس. فأسماء الله عز وجل غير محصورة. قد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول نعم، ولكن هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما من شأن هذه الأسماء 99 اسم أن من أحصاها دخل الجنة، ولا يلزم منه أن تكون أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، لا يمنع أن تكون أكثر من ذلك. ومثاله في اللغة: لو قال رجل لدي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهل فقط لديه 100 درهم أم له أكثر وهذه 100 فقط أعدها للصدقة الثاني؟ فهذه الأسماء من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وأيضا من القواعد رابعا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله عز وجل، علم فلان عبد الله، فلان يوسف، فلان محمد، هذه أعلام تدل على أشخاص معينين. وكذلك كل أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله عز وجل، لكن هناك أمر زائد أنها أوصاف. كل اسم لله عز وجل هو وصف في الحقيقة. في البشر يمكن فلان اسمه كريم وليس بكريم، له اسم ولكنه لم يتصف بهذه الصفة الموجودة في هذا الاسم. لكن الله كلا، أسماؤه أوصاف، أوصاف لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على كمال هذه الأسماء لله عز وجل. وأيضا من القواعد خامسا أن أسماء الله عز وجل كلها معلومة المعاني، أسماء الله عز وجل لا يجهل شيء من معانيها، لا نستطيع أن نقول أنها لا تعلم أو أنها مجهولة المعاني، بل لها معاني واضحة. ولذلك الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة. وأيضا من القواعد أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات ومن باب الأفعال، فأسماء الله عز وجل محصورة، فيها حصر. أسماء الله عز وجل نأخذ منها الصفات، لكن صفات الله عز وجل كثيرة وأكثر من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم المحور الثالث في هذا اللقاء ما يتعلق بالأحكام والتقسيمات. أولى هذه المسائل أن أسماء الله عز وجل لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن نثبت اسم الله عز وجل، الركن الثاني أن نثبت الصفة الموجودة في هذا الاسم. فالرحمن نأخذ منه صفة الرحمة، والغفار نأخذ منه صفة المغفرة، وهكذا. فأسماء الله سبحانه وتعالى فيها هذه المعاني الجليلة العظيمة. وأيضا الركن الثالث الأثر. الرحمن اسم، الصفة الرحمة، الأثر أن الله يرحم الخلائق. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فيها جانب إثبات الاسم والصفة، والأثر هذا يكون في أسماء الله عز وجل المتعدية. هناك أسماء متعدية وهناك أسماء غير متعدية، يعني مثلا اسمين متقاربين، الحي والمحي. الحي فيه إثبات اسم الحي وفيه إثبات صفة الحياة فقط. أما لو أتينا إلى اسم الله المحيي فيه اسم الحي وفيه صفة الحياة وفيه الأثر أن الله سبحانه وتعالى يحيي المخلوقات ويحيي الخلائق، فهذا يثبته الإنسان. ثم إن هذه الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، أحيانا تأتي مجموعة أسماء لها صفة واحدة، فهذا لا يعني أن الاسم واحد، بل هي أسماء متعددة، مثل القادر، القدير، المقتدر، ثلاثة أسماء لها صفة واحدة وهي صفة القدرة، وهي أسماء متعددة. وأيضا مما يراه الإنسان في أسماء الله عز وجل أن هناك أسماء مقترنة لا بد أن يريدها الإنسان على وجه الاقتران، مثل القابض الباسط كما وردت في النصوص على هذا الوجه. ثم أيضا من المعاني العظيمة في أسماء الله عز وجل أن الأسماء أحيانا تأتي مفردة، مثل الرحمن، مثل الرحيم، مثل العزيز، مثل الحكيم. وفي بعض الأحيان يأتي اسمين في سياق واحد، مثل العزيز الحكيم. فهنا يقول العلماء فيه معنى زائد، فيه معنى اسم العزيز، وفيه معنى اسم الحكيم، وفيه معنى مشترك من الاسمين لله عز وجل نثبته في هذه الأسماء. ثم أيضا من ما يتعلق بأحكام أسماء الله عز وجل ما يتعلق باسم الله الأعظم. الإنسان لما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، نفسه تتشوق لمعرفة اسم الله عز وجل العظم. وهو من الأمور الخلافية بين العلماء، فبعض العلماء يقول اسم الله الأعظم هو الصمد، والبعض يقول اسم الله الأعظم متضمن في اسمين الرحمن الرحيم، والبعض يقول اسم الله الأعظم متضمن في اسمين الحي القيوم، والبعض يقول أن اسم الله الأعظم هو في لفظ الجلالة الله، وهذا الأقرب لأن أغلب النصوص تدل على هذا المعنى، ولذلك رجحه ابن مندة والطحاوي ورجحه ابن القيم وغيرهم من العلماء. وأيضا من الأحكام معنى الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كيف نحصي أسماء الله عز وجل؟ قال العلماء أولا بحفظها، ثانيا بمعرفة معانيها، ثالثا العمل بآثارها، رابعا الدعاء بها، أربعة أشياء يطبق بها الإنسان معنى الإحصاء حتى يدخل في هذا الموعود العظيم. وأيضا من الأحكام ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله، الإلحاد المراد به الميل عن الواجب فيها، هناك أمور واجبة في أسماء الله عز وجل ذكرناها في الأركان، وهناك انحراف في أسماء الله عز وجل، منها الاشتقاق من أسماء الله عز وجل أسماء للأحجار والأشجار كما فعل الكفار، اللات من الإله، منات من المنان، العزة من العزيز، اشتقوا أسماء من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنامهم، فهذا من الانحراف في باب أسماء الله عز وجل. وأيضا تسمية الله عز وجل بما لم يسمي الله عز وجل به نفسه، كإطلاق اليهود الفقير على الله تعالى الله، وإطلاق النصارى الإبن على الله عز وجل، وإطلاق الفلاسفة العلة الفاعلة على الله عز وجل، هذه كلها إطلاقات وتسميات لا تثبت في حق الله عز وجل. وأيضا من الانحراف في باب تجريد أسماء الله عز وجل من صفاتها، كأن يأتي شخص يقول رحمن بلا رحمة، غفار بلا مغفرة، فينفي الصفات الموجودة في أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل نثبتها بهذه المعاني، بهذه الصفات الكريمة. وأيضا من الأحكام الدعاء، أن الإنسان يدعو بأسماء الله عز وجل، سواء دعاء العبادة أن يذكر في تضاعيف الثناء أسماء الله عز وجل، اللهم أنت الأول والآخر وغير ذلك، أو أن يكون هناك دعاء مسألة مباشر، اللهم يا غفار اغفر لي، اللهم يا رحمن ارحمني. وأيضا من الأحكام أنه يجوز القسم بأسماء الله عز وجل لأنها دالة على الله سبحانه وتعالى. ومن الأحكام أنه لا يجوز التعبيد بغير أسماء الله عز وجل، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الغفار، عبد الغفور، ما ثبت الله عز وجل يصح به التعبيد، أما غير ذلك فلا يشرع فيه التعبيد. وأيضا من الأحكام مسألة التسمية بأسماء الله عز وجل، ذكر العلماء أن أسماء الله قسمين، أسماء تدل مباشرة على ذات الله عز وجل، فيها لمح الأصل، فيها دلالة على الله عز وجل، وهناك أسماء لا تدل مباشرة على الله عز وجل مثل حكيم، عزيز، فهذه التي لا تدل مباشرة على الله عز وجل يجوز التسمية بها، ولذلك وجد من الصحابة من اسمه حكيم وأيضا عزيز. وأما ما كان فيه لمح الأصل مباشرة يدل على الله عز وجل مثل الخالق، الله، الرحمن، الرازق، ملك الملوك، الجبار، هذه لا تطلق على البشر ولا يجوز التسمية بها، وإنما يختص الله سبحانه وتعالى بها لأن فيها لمح الأصل وفيها دلالة على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المحاور، وهي آخر المحاور في هذه المحاضرة، الأخطاء والمخالفات في باب أسماء الله عز وجل. من الأخطاء ما يجعله بعض الناس في أسماء الله عز وجل أن يجعلها على صور التمائم والتعويذات ويعتقد فيها النفع والضر، وهذا موجود عند كثير من الناس، والنفع والضر بيد الله عز وجل وليس في مجرد هذه الأسماء. وأيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يجعل خواص شفائية لبعض أسماء الله عز وجل، يعني يقول مثلا اسم الله كذا يشفي من كذا وكذا، يردده شخص 20 مرة يشفى من كذا، وهذه من المحدثات ولا يصلح هذا الكلام أبدا، وهو مما يؤثر على العقيدة. وأيضا اعتقاد بعض الناس أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل ملك خاص به، وأن لكل اسم خواص معينة. وأيضا من الأخطاء تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء الله عز وجل. البعض يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر والظاهر والباطن، ماذا أبقيت لله عز وجل؟ فهذه لله سبحانه وتعالى ولا يجوز إطلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يتعبد الله بترديد الأسماء يوميا كأنه ورد مثل القرآن ومثل الأذكار، يأخذ له 99 اسم ويرددها يوميا، فهذه ليست من التعبدات بل هي من المحدثات. وأيضا من الأخطاء أن بعض الناس يعلق لوحة فيها أسماء الله معتمدا على الحديث الضعيف الذي في سنن الترمذي أن لله 99 اسما ثم يورد هذه الأسماء، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، وأما الجزء الأول من الحديث ثابت إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أما ذكر هذه الأسماء الرحمن الرحيم وذكر 99 اسم في تتمة الرواية فهذه غير ثابتة. وأيضا من الأخطاء عدم توقير أسماء الله عز وجل كرميها في القمامة أو جعلها في الجرائد تحت الطعام، أو بعض الناس وللأسف جعلها فقط معلقات تأتيها الغبار وتأتيها القذارات والنجاسات، فهذا لا يليق مع أسماء الله عز وجل. هذه رحلة سريعة إخواني الأكارم مع أسماء الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا عبوديات أسماء الله عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.